بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في حكم بيع هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب. وقد ذكر المصنف رحمه الله في يوم أمس أن بيع هذه الأمور محرم بلا خلاف ظاهر، بل الإجماع قام على ذلك عليهم السلام، واستدل بثلاثة أدلة. وقد وصل الكلام عليكم السلام إلى ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله، وكان لكاشف الغطاء جملتين أو عبارتين. في العبارة الأولى ذكر أن بيع هذه الأمور محرم بلا فرق بين قصد الجهة المحللة وقصد الجهة المحرمة. وفي العبارة الثانية ذكر أن بيع هذه الأمور محرم سواء قصد المادة أو قصد الهيئة. وتكلم المصنف في كلتا العبارتين، وفيما يرتبط بالعبارة الثانية قال أن قصد الهيئة لا خلاف لنا مع كاشف الغطاء في الحرمة هناك، يحرم إذا قصد بيع الهيئة، يحرم هذا البيع باطل. لكن ما هو مقصود كاشف الغطاء من قصد المادة؟ إن كان يقصد أن المادة هي الباعث والداعي فقط، وأما المبيع هو المجموع المركب، يعني الهيئة لها جزء من الملحوظ حال البيع، فما ذكره كاشف الغطاء صحيح، يحرم هذا البيع. أنت بعت صنم وذاك اشترى صنم، غاية الأمر يريد أن يستفيد من الخشب، إيقاع البيع على الصنم، كون الصنم هو المبيع المثمن، هذا مباشرة يؤدي إلى انطباق أدلة الحرمة. وأما الاحتمال الثاني، لو كان كاشف الغطاء يقصد أن المبيع هو المادة، المبيع هو المادة نفسها، الخشب نفسه، النحاس نفسه، الفضة نفسه، وأما الهيئة ليست جزءا من المبيع أبدا، ليست منظورة وملحوظة حال البيع أبدا، لم تأخذ الهيئة أي قسط من الثمن لا صوريا ولا معنويا، في هذه الحالة لماذا نحرم البيع؟ لماذا؟ لا دليل على حرمته. الأدلة التي ذكرناها في هذه المسألة إنما هي خاصة بحالة إذا ما قصد البائع والمشتري الهيئة، المجموع المركب. أما إذا قصد المادة فالأدلة غير لاحظة، غير ناظرة إلى مثل هذا البيع. شيخنا متأكد؟ قال بني متأكد. أنت عندما تشتري بيتا أو كتابا ماذا تشتري؟ الإمام عليه السلام في هذه الروايات يتحدث عن البيع العادي الطبيعي للمال العرفي العقلائي. الإنسان عندما يشتري كتابا يشتري مادة وهيئة وصفات، وعندما يشتري بيتا يشتري مو طابوق وجص، يشتري مادة وهيئة وصفات. عندما يشتري ثوبا مو يشتري قماش، يشتري مادة وهيئة وصفات، المجموع المركب. إذن الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن بيع الصنم وشراء الصنم يتحدث عن شراء مادة وصفات وهيئة، أما شراء مادة بعد ما ملحوظ للإمام عليه السلام. إذن الأدلة أجنبية عن هذا المورد، هذا كله إعادة. الآن الجديد، نريد أن نناصر. هسه النتيجة اللي صارت هذه، إذا قصدك يا كاشف الغطاء أيها الشيخ الأكبر الأعظم، إذا قصدك بالمادة الداعي، قصد المادة يعني الداعي، وأما المبيع هو المجموع المركب، فكلامك صحيح يحرم البيع. أما إذا قصدك أن المبيع هو نفس المادة فقط، فكلامك ما نقبل عليه. هذا كلام منه؟ المصنف. هذا تعليق المصنف على كاشف الغطاء. إحنا الآن نريد نصير مناصرين لكاشف الغطاء، نريد ندافع عن كاشف الغطاء، فنقول يا شيخنا الأنصاري، نفس الشيخ الأنصاري الآن تقمص رداء الدفاع عن كاشف الغطاء، يا شيخنا الأنصاري، الخشب نحن ندعي دعوة تدفع إشكالك عن كاشف الغطاء بأن نقول أن الخشب مال، لكن بشرط أن لا يتشكل بشكل الصنع. نعم نعم، الفضة مال والنحاس مال والحديد مال، لكن ماليته متوقفة على عدم هيئة الصنمية، لا يكون بشكل الصنم. مالية الخشب والفضة والنحاس والحديد هي بشرط لا من حيث الهيئة، أن لا يقع، أن لا يكون، أن لا يتشكل، أن لا يتهيأ. هذا الفض، هذه الفضة أو هذا الحديد أو هذا النحاس أو هذا الخشب بهيئة الصنم أو بهيئة الصليب، فإذا تشكل وصيرته صنما، إذا سوى واحد الخشب صنم، فإنه حينئذ هذا الخشب يفقد ماليته، تزول عنه المالية، لا مالية له. وحينئذ إذا كان الخشب الموجود في الصنم لا مالية له، والفضة الموجودة في الصنم لا مالية لها، إذا أنا وياك، أنا البائع أنت المشتري، جعلنا المبيع نفس المادة، نفس الخشب، عليكم السلام ورحمة الله، هذا البيع صحيح ولا لا؟ شو تقولوا؟ أعيد سؤالي، إذا الخشب والنحاس والفضة ليس بمال، هو مال إذا لم يكن صنما، إذا صار صنم فليس بمال. إحنا هم ندعي هذا، هذا ندعيه، ندعيه على أساس شرعي، أن الشارع سلب المالية في الصنمية. تلاحظوا، مو سلب، مو العرف يعتبره ليس بمال، لا، الشارع سلب المالية حينئذ. فإيقاع العقد وكون المبيع هو الخشب، إيقاع العقد على الخشب وكون المبيع هو الخشب، يصحح البيع أو لا يصحح البيع؟ شو تقولون؟ لا، ما يصح، ما يصير، ليس بمال. البيع مبادلة مال بمال، وقلنا أن الخشب بعد أن صار صنما فقد ماليته، إذن لا يصحح. ما دام هو صنم فالخشب لا مالية له، إذن البيع باطل. تلاحظون؟ تلاحظون النكتة مالت الإشكال، مالت الدفاع عن كاشف الغطاء؟ إذا ما ذكره كاشف الغطاء تام صحيح، تام وصحيح. ما ذكره كاشف الغطاء من أن المكلف، من أن البائع إذا قصد بيع المادة وجعل المبيع هو المادة، هذا لا يصحح البيع، البيع باطل. البيع باطل لأن البيع يحتاج إلى مبادلة مثمن هو مال وثمن هو مال، وفي المقام المثمن ليس بمال، لأنه المادة المتشكلة والمتهيئة بالصنمية بشكل الصنم، عليكم السلام ورحمة الله. وبالتالي كاشف الغطاء عبارة المطلقة عبارة صحيحة، عبارة كاشف الغطاء يقول البيع باطل للأخبار والإجماع، سواء قصد البائع المادة أو قصد الهيئة، هذا الإطلاق إطلاق صحيح، لأن المادة لا مالية لها إذا كانت على شكل الصنم.
عفوا سيدنا، احنا لا قصدنا المادة بما هي مادة بغض النظر عن الهيئة.
نعم.
فإذا فهنا احنا قصدنا
الهيئه
مع
الماده
نعم
يرزل
واضح. واضح
تمام.
اما اذا احنا قصدنا
الماده لوحدها
ماده ليش ما نعطيها
مال لو ليست بما
نعطيها مالي
بما لا 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 هذا خلاف هذا هذا خلاف الم... الان جواب المصنف المصنف كلامه كلامه يلتقي مع تو انصار المصنف احنا انصار كاشف الغطاء. المصنف شي يقول يقول هاي الدعوه غير صحيحه هذه الدعوة غير صحيحة فإن مالية الخشب ليست مشروطة بعدم الهيئة. الخشب يبقى مال حتى وإن كان على شكل صنم. خو دعوة مقابل دعوة. شيخنا عندك دليل؟ شيخنا المصنف قال نعم عندي دليل. الدليل هو ما ذكره الفقهاء حيث قالوا إذا فد واحد غصب صنما من شخص حينئذ أتلفه وخشب خلاه بالنار حرق ماذا ما بأي شيء حكم الفقهاء؟ حكموا بأن هذا الشخص الغاصب ضامن للمادة ما يضمن الهيئة يضمن المادة. شقد قيمة الخشب؟ الصنم قيمته شقد؟ نوخر من عنده ونقيم الخشب ونعطي بس قيمة الخشب يعني الهيئة لا مالية لها لكن المادة لها مالية لها مالية خلاص. هذا هذه قرينة فقهية أنا أستلها من عبارة الفقهاء من أن المادة لها مالية حتى وإن كانت متشكلة وعلى شكل الصنم لها مالية ولذلك قالوا بضمان المادة عند إتلاف الصنم. قد يقال في مقام رد علينا وأنا المتكلم الشيخ الأنصاري قد يقال في مقام الإجابة هذا الإتلاف اللي حكى عنه الفقهاء مثل العلامة رحمه الله هو الإتلاف التدريجي يعني الغاصب متى يضمن المادة الموجودة في الصنم؟ إذا أتلف الصنم تدريجا يعني عندما يكسر يد الصنم أو يكسر رأس الصنم ثم بعد ذلك يحرق هذا المكسور الرضاض المكسور هاي المادة المتبقية يضمن المادة. أما إذا لم يتلف ثم أحرق مباشرة فإنه لا يضمن لأن المادة لا هيئة لها أن المادة لا مالية لها. نقدر نجاوب عليك يا شيخنا الأنصاري رحمه الله شيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا تحكم هذا تمحل هذه دعوة لا دليل عليها هذا في غاية التكلف أنه إحنا نجي نقيد كلام الفقهاء بهذا القيد. هم قالوا إذا أتلفت صنما إذا غصبت صنما وأتلفته فأنت ضامن للمادة. نقول قصدهم الإتلاف التدريجي إذا فد واحد كسر الصنم بعدين ذب بالنار أو ذب بالشط فإنه يضمن في هذه الحالة المادة إذا أزال الهيئة فإذا أزال الهيئة رجعت المالية للمادة حينئذ يضمن المادة يضمن الغاصب المادة. نقول هذا لا دليل عليه هذه واي تكلف في فهم عبارة الفقهاء. خلي أطبق هذا المقدار عندنا عبارة للعلامة رحمه الله
سابقا مرة علينا بالنجس
نعم
اللي يمكن أن يطهر
نعم
وإلى مالية هذا هم يكون يمكن أن نستفاد من الدين ليش ما
نحط مالية؟ بل هذا على فهم الشيخ رحمه الله بل
ممكن بل مقابل
بل بل وله مالية بل وله يعني أنت بل الشيخ نقول
على هذا الأساس اللي دائما أسس قاعدة أنه كان كل ما يضمن فهو يكون له مالية
لاحظوا إذا فد واحد
عفوا كما تقدم في الكلب هو قال المصنف نفسه أن الدية للكلب لا تجعله ذو قيمة مالية
إيه؟
واستدل هناك بهذا الدليل
إيه؟ الدية المصنف رحمه الله سابقا كلامه مو بالدقة هذا اللي تفضلت به كلام المصنف أن الدية غرامة تجعل غرامة تجعل على القاتل على قاتل الكلب ولو كانت هناك ولو أنه جعل الضمان فهناك مالية. تلاحظون كيف الفرق بيناتهم؟
نظير
أي بلي إذا قلنا بالضمان أكو مالية إذا قلنا بالضمان إذن هناك مالية، وإلا الشيء الذي لا مالية له، إذا شيء أنا أتلف شيء لا مال له لا معنى لضمانه، أنا أتلفت شيء لا مالية له. تدرون هذه المالية مرة تجي على العين مرة تجي على المنفعة، فإن المنفعة أيضا بالنتيجة لها قسط من المالية. لاحظون إحنا المدعى أنه العرف قطعا يرى مالية، هذا الكلام لا أبو الدعوة المدافع عن كاشف الغطاء يقوله، ولا الأنصاري رحمه الله يقوله. الخشب الموجود في ضمن الصنم، الصنم الكامل المتكامل يعني بهيئته الكاملة أقصد، هذا الصنم هاي هذا الخشب ماله هم عند كاشف الغطاء هم عند الشيخ الأنصاري، مال عرفا، لكن الكلام هذا هذا أبو الدعوة الجديد اللي اليوم حكيناه يريد يقول الشارع ألغى ماليته، الشيخ الأنصاري يقول لا، الشارع ألغى مالية الهيئة ولم يلغي مالية المادة أبدا. إذا خدشنا في شيء في مالية الهيئة
سيدنا الأخوة، حتى بالنسبة للكلب لما الشيخ الأنصاري من ذكر أن الكلب إذا كان ألدية ما قال إلى مالية، لا قال ما يجوز بيعه، يعني قاسى عني من الإنسان الحر إن هو ألدية ما يجوز بيعه، لكن ما تكلم أنه إلى مالية أو ما إلى مالية،
لا هو يسلم بأنه بما أن له منفعة فله مالية. ولذلك أكو كلام في أن الذي يثبت عند قتل الكلب ما هو، تثبت الدية المقدرة لو يثبت الضمان، ولذلك المتأخرون يثبتون ضمانه. من أثبت الضمان على أي أساس؟ وأنت عندك روايات تقول الدية، يفسر تلك الروايات بأن تلك الروايات ما كانت تتحدث عن دية شرعية، تتحدث عن الضمان، لكن القيمة قيمة الضمان في ذاك الزمان هي 20 درهم، فالإمام عليه السلام أجاب بالقيمة السوقية، فضمان مو دية، ما كان يتحدث عن دية محددة، وإلا الدية المحددة معناها مو ضمان. ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، هاي الدعوى دفاع عن كاشف الغطاء، المادة مال لكن بشرط عدم الهيئة الخشب والمعدن، إنما يكون مالا إذا لم يجعل صنما، إذا لم يشكل ويصور بصورة وهيئة الصنم، أما إذا شكل بهذه الهيئة الخاصة فليس بمال بشرط لا من حيث الصنمية. أبو الدعوة بل أبو الدعوة ينفي هذا، هذا كلام أبو الدعوة ينفي، بل هذه الدعوة هذه، فإذا كلام فكلام كاشف الغطاء تام، تلاحظون كلام كاشف الغطاء تام عندما قال أن من شرط أن من قصد أن من قصد المادة يعني جعل المبيع هو المادة، حتى بناء على الاحتمال الثاني يعني في كلام كاشف الغطاء، فإن كاشف الغطاء قال كلاما محكما ومتينا. جواب المصنف: هذه الدعوة مدفوعة، دعوة مبتدأ مدفوعة خبرها بما صرح به من قبل الفقهاء كما في بعض عبائر العلامة الحلي رحمه الله، من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور، من أتلف الغاصب هذه الأمور أو لهذه الأمور، من أتلف إذا أتلف الغاصب الصنم مثلا ضمن موادها، ضمان المواد يعني أن لها مالية، ضمان المواد يلازم المالية، مع أن المادة مع أن الخشب في ضمن هيئة، فإذا أتلفا معا يدل يثبت الضمان، هذا يدل على المالية. وحمله حمل الإتلاف الوارد في كلام الفقهاء على الإتلاف تدريجا، يعني الفقهاء عندما أفتوا بأن الغاصب لهذه الأمور ضامن لموادها يقصدون الإتلاف التدريجي، تمدون رجلكم هنا الإتلاف التدريجي، يعني يتلف الهيئة أولا، يكسر رأس الصنم، يكسر يد الصنم، رجل الصنم، حينئذ راحت هيئة الصنم، أو قسم إلى نصفين راحت هيئة الصنم، صارت رجعت الحمد لله رجعت المالية للمادة. إذا فد واحد هيك أجابنا ورد علينا، فإننا نجيبه نقول له هذا تمحل، تكلف، تعسف، عناية لا دليل عليها، فتواهم مطلقة تشمل الإتلاف التدريجي وغير التدريجي. أنت تجي تقيده بالإتلاف التدريجي، لا دليل على مثل هذه هذا القيد. وفي محكية التذكرة، لاحظوا يا إخوان.
سيدنا العفو، بس سؤال قبل هيئة، ممكن نضع عليه حق الاختصاص؟ بدينا حق الاختصاص لكل شيء ليس له مالية،
بناء على عدم جواز إتلافها بلي. وأما إذا جاز إتلافها كما راح يجي من المصنف بعد، حتى هذا حق اختصاص ما بيها. تلاحظوا هسه إن شاء الله من راح يتضح هذا. العلامة الحلي في التذكرة ذكر كلام، راح أبين الكلام بعدين أسأل سؤال. الكلام هو قال العلامة في التذكرة، إذا فد واحد إجا لزم الصنة وقف بالسوق، إجا مشتري قال له أشتري منك الخشب مالت هذا الصنة، الباع قال ما يخالف بعتك خشب هذا الصنة، حينئذ هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ العلامة قال إذا كان المكسور من هذا الخشب، يعني إذا فلشنا الصنم هذا الباقي المادة مالت الصنم إلها مالية لو ما إلها مالية، إلها قيمة لو لا، الخشب بل إذا كسرت، إذا كسر الصنم راح يبقى خشب، والخشب قابل للانتفاع به في النار وقود له مالية. فيجيب المصنف نعم يصح هذا البيع، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يشترط البائع على المشتري أو يتباني أنك تكسر هذا الصنم وتنتفع بالمادة، واحد اثنين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري ممن يوثق بتدينه، لأن إذا مو متدين خاف يروح يعبد الصنم يأخذ عبادة، فلا بد أن تثق بتدين المشتري، يعني تعرفه أو ظاهر حاله التدين. جاءك مشتري ما تعرفه لكن ظاهر حالة التدين، طالب حزة إجا يشتري ظاهر حاله التدين، حينئذ يجوز لك أن تبيعه إياه والبيع صحيح. هاي عبارة التذكرة، جواز بيع الصنم بقصد مادته، المبيع هو المادة، المبيع هو المادة، فيجوز لك أن تبيع الصنم بقصد المادة إذا كان للمادة المكسورة قيمة ومالية، لكن بشرطين. سؤالي هذا، المصنف ليش جاب هاي العبارة مالت التذكرة؟ يحتمل في ذلك أمرين، يحتمل أمران. الاحتمال الأول أراد أن يثبت من خلال نقله لهذه العبارة أن المادة لها مالية بدليل ما ذكره العلامة في التذكرة. لو لم تكن للمادة مالية لما أجاز العلامة بيع هذا الصنم بقصد المادة، كيف يصح البيع مع أنها لا مالية لها؟ هاي العبارة مالت العلامة تدل على ما ذكرناه في رد دفاعكم عن كاشف الغطاء. أنتم قلتم دفاعا عن كاشف الغطاء أن المادة يعني الخشب ماليتها مشروطة بعدم الهيئة، فلما تشكلت بهيئة الصنم سلبتم ماليتها. احنا نقول لا، عندنا قرينة، عندنا شاهد ثاني غير شاهد الغصب، شاهد آخر، وهو ما ذكره علامتنا الحلي في تذكرته من أنه يصح بيع الصنم وهو سالم بقصد المادة، لكن بهذين الشرطين، يعني ما مع أنه بعد صنم الخشب بعد صنم صح بيعه، إذن له مالية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المصنف نقل لنا قولين راد يجيب قول ثالث.
إذا الصنم إلى مالية خلاص يشتغل كسر.
مش إحنا المال. شيخنا الخشب له مالية.
إذا قلنا مجرد.
الهيئة.
الهيئة
لا مالية لها. أي بعدين يكسر ما يخالف، هو كلام العلامة هذا. كلام العلامة هذا ورا ما ياخذه يكسره، تلاحظون كيف؟
قلت كلام العلامة مع الشرطين يفيد انه الملكيه فقط
للماده،
لكن هو ما يشترط الهيئه. يعني يقول اذا
لا لا
اذا صنم ما له ملكيه، وش وقت يصير له ملكيه؟ وقت اللي انكسر،
لا
وقت اللي بيعه.
لا لا مو هذا كلامي كان. لاحظوا اعيده، الماده لها ماليه او ليس لها ماليه؟ الماده لها ماليه بيا دليل العلامه قال يصح لك ان تبيع هذا الخشب الموجود في ضمن الصنم مع انه متشكل بهيئه الصنم. اشترطت عليه نشترط عليكم شرطين، الاول بايع ومشتري، اثنيناتكم قصدوا الماده. هذا واحد، اثنيناتكم شرطوا انك تكسر الصنم وبعدين تدفع بالماده.
يعني
اذا القيمه، انا كلامي واضح تصورا قبل مرحله التصديق. انتم شوف انا خل اعيد حتى لا يروح وقتنا، ارجوكم الوقت كلش قاعد يمضي علينا، ما اخذنا ترى شيء. عبارتين جملتين باع، وراح راح راح اعيد المطلب مره ثانيه. عدي ماده، عدي صنم مسوينه من خشب، انا اجيت للسوق من صباحية رب العالمين أدى أتكسب بشيء حلال، أقدر أبيع لو ما أقدر؟ اتفقنا على نقطة ما عندنا بها خلاف، وهي إذا أبيعك الصنم حرام. يعني شنو؟ خشب متشكل بالصنم، هيئة صنم، هذا حرام. سواء كان الهدف كله بس الهيئة، أو كان الهدف مادة الهيئة، إذن الهيئة دخيلة حرام. لا أنا أريد أبيعك خشب، اجيت انت انا قلت لك ابيعك الخشب مالت الصنم، حينئذ هذا جائز لو مو جائز؟ نسال نقول هذا اذا انكسر الصنم المتبقي شنو؟ مره جوس، مره صنم مصنوع من جوس، اذا انكسر الجوس بعد له قيمه؟ ابدا ما له قيمه، يندب بالزباله الجوس بعد ان يصير بعد ان بعد يتحول من الجصيه وينخلى بالمي بعد عندما ييبس ما له ماليه. إذن هذا البيع باطل، لأنه المادة بعد الانكسار لا قيمة لها. لا خشب، فضة لها مالية بعد أن تكسر، بعد أن يتفلش الصنم لها مالية. حينئذ إذا كان من هذا القبيل، خشب أو فضة مو جص، حينئذ يجوز البيع أو لا يجوز؟ يصح البيع أو لا يصح؟ يصح بشرطين، الأول أن أشترط عليك بلساني أو بالتباني، بالعقد أو قبل العقد، أنك تكسر الصنم وتنتفع بالمادة، واحد. هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن أنك جعل هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري من أهل التدين، تثق بتدينه. الشرط الأول شنو معنى؟ الشرط الأول معنى أنك جعلت، إذا آمنت بذلك، يعني العلامة رحمه الله جعل للخشب مالية مع أنه على شكل صنم، جعل له مالية على على هو الصنم، وجعل له المالية مع أنه على هيئة صنم، جعل له المالية. هذا المقدار ينفعنا لو ما ينفعنا لإثبات مالية الخشب؟ شو تقولون؟ ينفعنا؟ ينفعنا. لو لم يكن مال لما أجاز العلامة إيقاع البيع عليه، لأن البيع مبادلة مال بمال. هذا اللي هذا الاحتمال الاول في تفسيري. الشاهد الاحتمال الثاني اللي صار من المصنف لحد الان، ذكر قولين. القول الاول كاشف الغطاء، اذا فد واحد قصد ان يجعل المبيع هو الماده، يعني الخشب مالت الصنم، شو راي كاشف الغطاء؟ المبيع وقع على الخشب، المبيع هو الخشب، البيع وقع على الخشب، شنو راي كاشف الغطاء؟ باطل، باطل حرام. المصنف شنو قال؟ قال جائز، جائز. الأخبار والإجماع لا تشمل هذا المورد، يشمل الاحتمال الأول، أما الثاني لا. هذا كلام المصنف. الآن اليوم يريد ينقل لنا المصنف قولا ثالثا، وهو التفصيل مات العلامة. إذا كان الإنسان المشتري ممن يوثق بتدينه، يصح البيع بقصد المادة، المبيع هو المادة، وإن لم يكن يوثق بتدينه فلا يصح البيع. قول ثاني، قول ثاني. أكو احتمال آخر كلش ضعيف، وهو أن المصنف اللي يجعل هذا قول ثالث في أصل المسألة، يعني على على الاحتمال الأول، على على الصورة الأولى، إذا فد واحد يوقع العقد مو على الخشب، على الصنم كله، فالعلامة يفصل، هذا يكون نفسر كلام العلامة هيجي يا إخوة، وهذا كلش خلاف الظاهر. يعني العلامة يجيز بيع الصنم مع هيئته، أن يجعل المبيع هو الهيئة، فيجيزه العلامة، لكن إذا كان المشتري ممن يوثق بتدينه أنه هذا راح يستفيد من المادة، مع أنه المبيع هو الصنم، هذا كلش بعيد، هذا بعيد في عبارة العلامة لبعض القرائن. خب هذا محكي التذكير، خلصنا من عنده، جبنا علام، جبنا كلام للعلامة يفيدنا، إما يفيدنا في إثبات مالية المادة وإم مع أنها صنم، وهم يفيد أو يفيدنا في وجود قول ثالث. غاية الأمر هذا القيد اللي أضافه العلامة رحمه، سواء جاب هذا هذا الكلام في مقام إثبات مالية الخشب مع أنه صنم مع وجود هاي الهيئة الخاصة، أو جابك قول ثالث الإشارة إلى وجود قول ثالث. هذا القيد ممن يوثق بتدينه، هذا الشرط الثاني، هل هو شرط صحيح أو غير صحيح؟ تام حتى نلتزم به، إذا كان تام مرحبا، في مقام الفتية لازم نضيفه. إذا فد واحد باكر يسوي رسالة عملية ويريد يكتب هذه الفتوى، كون يضيف أن المشتري لابد أن يكون ممن يوثق بتدينه. هذا الشرط ما هو السر فيه؟ ما هو دليله؟ ما هو وجهه؟ وهل هو صحيح أو لا؟ المصنف يقول خال العلامة لم يذكر الدليل، لكن أنا أحتمل لعل الدليل فيه هو نشترط عليك أن يكون المشتري ممن يوثق بتدينه لكي لا يصدق الإعانة على الإثم والحرام. إذا ذاك مو متدين، ما عندك ثقة بتدينه وتبيع له، حينئذ من المحتمل، من المحتمل أن ذاك المشتري يستعمل هذا الصنم في الجهة المحرمة يعني العبادة، وهذا من من الإعانة على الحرام، من الإعانة على المفسدة. فإذا يبطل البيع فرارا عن ذلك، عن الإعانة على المفسدة. طبعا هنا الآن شنو اجى في بالكم من كلامي هذا؟ أنه قاعد أطبق آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المصنف في مقام البيان أول ذكر المساعدة على الإثم والحرام، بعدين طبق لما اجى يبين هذا الدليل طبق قاعدة رواية تحف العقول، فالواحد يشعر باستغراب. أكو احتمال أنه يريد يشير إلى الدليلين معا، هم الإعانة على الإثم هم قطع مادة الفساد، احتمال الاثنين يريد يشير أنه تقوية للفساد هذا، وقد نهت عنه رواية تحف العقول. هذا كل زين يصير هذا الكلام إذا كان مقصود المصنف، بس العبارة مو كلش منسجمة ويا هذا الاحتمال اللي حجيته توني. على كل حال خب شنو رأيك شيخنا الأنصاري؟ قال هذا الشرط بهذا الدليل مو تام. ليش شيخنا؟ قال أولا لأمرين، أولا هذا الدليل المساعدة على الإثم أو تطبيق آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان غاية ما يثبت الحرمة التكليفية، حرام حرام على المكلف أن يعين شخصا على الحرام على الإثم، أن يساعده على الإثم. وهذا البيع بعته الصنم وأنا لا أثق بدينه يلازمه أنني أعينه على الحرام، فما فعلته أمر محرم تكليفا، ولا يثبت البطلان، لا يثبت البطلان فساد المعاملة له، لأن المعاملة متى تكون فاسدة؟ إذا ورد النهي عنها، عن أجزائها أو عن شرط من شرائطها، عن نفس المعاملة بأجزائها وشرائطها. أما إذا اجى النهي عن عنوان ملازم لها، فإن ذاك العنوان يكون محرم ولا يثبت بذلك بطلان المعاملة. إحنا المهم عندنا أن نثبت أن هاي المعاملة باطلة مو بس حرام تكليفا، فالدليل قاصر عن إثبات هذا المدعى. هذا واحد. الإشكال الثاني، أيها العلامة، لماذا تشترط هذا الشرط على البائع أن يكون ممن المشتري ممن يوثق بتدينه؟ ليش تشترط هذا الشرط؟ خو قل للبائع حتى لا يلزم أيها البائع أن تعين على الحرام قبل أن تسلم المشتري الصنم أكسره وأعطيه إياه. لا تقل أن هذا تصرف في مال الغير، أبدا لا تشكل علينا، لأننا سنجيبك أن الهيئة لا مالية لها، مسلوبة المالية. إذا لا مالية لها يجوز لك أن تكسره. أنت بعت المادة، بعته المادة ما بعته الهيئة، بعته خشب وفضة، فيجوز لك أن تكسره. راح تقول تصرف في ملك غيرك، أقول لك أن الشارع سلب مالية الهيئة، سلب، ولذلك يجوز أن نكسر. بل فإذا ماكو داعي أن نشترط أن المقابل ممن يوثق كسره وأعطيه إياه بعد، حتى لو كان أثق بعدم تدينه. تلاحظ مو بس ما أثق، لا أثق بعدم تدينه، بل قد يقال يجب كسر الصنم ابتداء، وثقت أو لم تثق لابد لك أن تكسر الصنم ثم تدفعه له. ما هو الدليل؟ الدليل هو أنه يجب قطع مادة الفساد، هذا شيء يعبد من دون الله، كسره لا تخليه على هذه الهيئة. وهو حتى إذا ما تثق بدينه من يشوفك تكسر الإله مالتش راح يصير بي بعد ما يقدر يعبد هذا الإله، زين ما يعبد هذا الإله، هو كسر قبل ما تروح للسوق.
إله
أي المشتري إيه ما يخالف اشترى مثلا
هم شرطوا عليه قالوا لك إيه.
إذا أنا ما أردك اللي تنسى على الكسر وغيره وغيره، ولا أثق أن سمحت السيد وقطيت
للسيد إيه. هذا الشرط إذا كان موجود قدر متيقن من صحة المعاملة. لكن إذا الشرط ما موجود، إذا كان المشتري ممن لا يوثق بتدينه، على العلامة بعد هذا البيع باطل، المصنف يقول لا حرام بس مو باطل، غاية الأمر إذا ترفع الحرمة هذه اكسره وأعطيه إياه. هاي عبارة التذكرة، هذه عبارة دليل حرمة الإعانة على الإثم. هاي عبارة التذكرة أكو مثل أهم عبارة لجامع المقاصد. قال ودع، هذا قريناه، وفي محكي التذكرة. أنا قلت لك أكو احتمالين في سبب مجيء هذه العبارة، سبب الاستشهاد بهذه العبارة. المهم، وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها، يعني هياكل العبادة، قيمة، يعني لها مالية، مو مثل الجوس، نطلع الجوس لأن الجوس بعد ينذب بالزبالة أصلا لا مالية له، خشب مثلا بل للإحراق، فضة ما قيمة الفضة، لها قيمة كبيرة، وباعها صحيح، هذا الشرط الأول، أن يبيعها صحيحة يعني وهي صنم، لكن لتكسر ما اشترط وإما تبانى مع المشتري على الكسر، وكان المشتري ممن يوثقها، شرط ثاني، ممن يوثق بتدينه الحكم، فإنه يجوز بيعها وهي صحيحة وسالمة على الأقوى. فإذا هذا الخشب له مالية، انتهى. في محكي التذكرة اللي نقل هذا الكلام عن التذكرة هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، محقق الكتاب، في محقق في طبعة المجمع، يقول أنا دورت ما لقيت مثل هاي العبارة في التذكرة. على كل حال يحتاج لها تتبع، وإن كان هم متتبعون لكن مع ذلك. واختار ذلك، هاي الفتوى مو بس هي فتوى العلامة، لا، ذهب إليه ثلاثة من فحول علمائنا. صاحب الكفاية اختار ذلك، هذا ذلك تعود إلما جواز البيع فيما إذا في الفرض الذي ذكره العلامة، بل مع الشرطين اللذين ذكرهما العلامة. صاحب الكفاية المحقق السبزواري، وصاحب الحدائق المحدث البحراني، وصاحب الرياض السيد الطباطبائي، نافيا عنه الريب، نافيا عن جواز البيع في الفرض المذكور الريب، من هذا النافي المفروض تعود العبارة لصاحب الرياض، لكن الصحيح أنها تعود لصاحب الحدائق رحمه الله. ولعل التقييد، خلاص جبنا شاهد وخلصنا، التقييد شنو منشأ؟ القيد الثاني ما هو دليله؟ دليله بنحو الاحتمال، ما عدنا قطع. ولعل التقييد في كلام العلامة، الشرط الثاني، بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل هذا البيع المذكور في باب المساعدة على المحرم، لكي لا يدخل بيع الصنم في الإعانة والمساعدة على الإثم والحرام، المحرم وهو العبادة، فإن بيان لدخول البيع في المحرم في مساعدة في المساعدة على الإثم، فإن دفع وتسليم، فإن تسليم ما يقصد منه المعصية في مقام نهو العبادة، غالبا عادة ما يقصد، مثل الآن قلنا إحنا في مكان نتحدث ما إذا كانت المنفعة المقصودة الغالبة هي العبادة المحرمة هناك قاعد، أما إذا جبنا إلى مكان فيه المنفعة المقصودة الغالبة التزين أو فشيء أثري، بعد هذا خارج عن محلك، يجوز البيع والشراء. فإن دفع وتسليم ما يقصد منه المعصية بنحو بالنحو الغالب مع عدم وثوق بالمدفوع إليه، فإن دفع دفع اسم أن تقوية خبرها تقوية لوجه من وجوه المعاصي وتقوية للعبادة المحرمة، فيكون يتفرع على ذلك، إذا كان تقوية للمعصية يتفرع على ذلك، يتفرع على ذلك، فيكون البيع باطلا كما في رواية تحف العقول. هذا الاستغراب اللي قلت لك إياه، لاحظ عبارته في باب المساعدة على المحرم، نترقب من المصنف رحمه الله أن يستشهد بالآية الكريمة ولا تعاون، لما قال فإن تسليم فإن دفعه وتقوية دفع الصنم تقوية لوجه من وجوه المعاصي، هذا استشهاد برواية تحف العقول، فاختلف صار اختلاف، لعله 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 المصنف رحمه الله قاعد يستدل بالثنين، فإنه إلى قوله فيكون قبل إلى قوله كما في رواية إلى هنا كما قبل كما هو استدلال بالآية الكريمة، هذا تقوية لوجه من وجوه المعاصي فهو مساعدة على الحرام، كما في رواية تحف العقول فإنها أيضا الرواية تبطل مثل هذا البيع الذي يعد تقوية لوجه من وجوه المعاصي، دليلين عندنا إذن، هم الآية هم الرواية. إذا واحد قال هاي ما عندي مشكلة، عبارة قاعدة من سجمة فبها ونعمة، لكن فيه المناقشة مالت المصنف، لكن في هذا التقييد من العلامة في هذا الشرط الثاني أمرين، أولا مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، الإعانة على الإثم تؤدي إلى الحرمة التكليفية ولا تؤدي إلى بطلان هاي المعاملة، لأن الإعانة على الإثم هي عنوان ملازم، عنوان خارجي، عنوان مقارن للمعاملة وليست هي نفس المعاملة، فلا معنى لبطلان المعاملة لأن الله حرم الإعانة الملازمة لهذه المعاملة، نعم لو حرم نفس المعاملة فهي باطلة، هذا الأول. الثاني أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد، هذا الإشكال الثاني، يمكن الاستغناء عن هذا القيد كون المشتري ممن يوثق بتدينه بكسره بكسر الصنم الهيكل العبادي قبل أن يقبضه إياه، قبل أن يقبض المشتري هذا الصنم، فإن الهيئة لا تقل أن هذا تصرف في مال الغير، ليش؟ فإن الهيئة غير محترمة لا مالية لها في هذه الأمور في الصنم والصليب هياكل العبادة، كما صرحوا به شاهدنا على أنه لا ضمان لها، لا أهمية لها، لا قيمة لها، غير محترمة. الدليل على ذلك ما ذكروه في باب الغاصب، قالوا أن من أتلف الصليب يضمن ماذا؟ شو يقولون؟ يضمن المادة فقط، من أتلف الصنم يقبض يضمن المادة، يعني الهيئة لا ضمان لها، يعني لا غير محترم، لا مالية لا يعني غير محترمة، بل قد يقال اصلا نقول فد شيء ارقى، مو انت تبيعه لمن يوثق به وطه يا صنم. نعم اذا ما يوثق به اكسره، لا من البدايه اصلا تبيعه اكسره يا الله تبيعه. بل قد يقال بوجوب اتلاف الهيئه فورا، ولا يبعد اتلافها يعني الهيئه، ولا يبعد ان يثبت هذا الوجوب، وجوب اتلاف الهيئه فورا لوجوب حسم مادة الفساد، حسم يعني قطعا قطع، لوجوب حسم مادة الفساد. هذا الصنب من مواد الفساد، من الأمور التي تدعو التي يتقرب بها لغير الله، ووجوب حسم مادة الفساد هو عقل، هو أمر عقلي وشرعي. وفي جامع المقاصد، أصلا أبو المقاصد الكركي رحمه الله عنده عبارة شبيهة بعبارة العلامة، لا، وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء اللي هي هياكل العبادة صنع، وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم لكن منفعة غير مقصودة نادرة، منفعة لا تقصد منها من هياكل العبادة. لاحظ العبارة راح يصير هيك، يقول أبو جامع المقاصد قال يجوز بيع الصنم، عفوا يحرم بيع الصنم حتى وإن كانت له منافع محللة لكن نادرة، مع ذلك يحرم بيع الصنم. وراها قال زين، إذا فد واحد يقول إذا كسرناها الرضاض مالتها، يعني ما يبقى بعد إتلافها، يعني المادة الباقية بعد الإتلاف هذه لها مالية ولها منفعة محللة مقصودة، يقول مع ذلك أنت قاعد تبيع صنم وهذا محرم. قال الكركي ولا أثر لكون رضاضها، رضاض هذه الأشياء ما يبقى بعد الرض والإتلاف، الباقي بعد كسرها المادة المتبقية بعد الكسر، مما ينتفع به في المحلل منفعة مقصودة ويعد مالا، يعد مالا عرفا وشرعا، يعني له منفعة محللة مقصودة المال، المادة الباقية الرضاض. يقول هذا ما يفيد في صحة بيع الصنم، لأن بذل المال ليش لا أثر، لأن بذل المال في مقابلها، في مقابل هذه الأشياء وهي على هيئتها وهي صليب، بذل له للمال في المحرم اللي هو الصنم في مقابل المبيع اللي هو الصنم وهو محرم الذي لا يعد مالا عند الشارع، شارع حرم بيعها فسلب المالية عنها عن الهيئة يعني. خب فخلص ما دام المبيع هو الصنم حرام إذا، والثمن في مقابل الصنم هذا حرام، أكل للمال بالباطل. نعم راح يجي في فرفض كلامنا اللي كنا نتحدث اللي ذكره العلامة وإحنا أم كنا نتحدث به. نعم لو باع رضاضها المتبقي من الرض والكسر الباقي بعد كسرها، باعه قبل أن يكسرها، هذا ظرف للبيع، باع الرضاض قبل الكسر يعني المبيع هو المادة فقط، وكان المشتري، لاحظ جاب نفس القيد الذي ذكره العلامة، اشترط أولا الرضاض كسره وتنتفع من المادة بس، واشترط أن يكون المشتري موثوقا به وأنه شنو معنى موثوق به، وأنه يكسرها. إذا كان كذلك المبيع هو المادة المكسورة أمكن القول بصحة البيع مثل ما ذهب إليه العلامة، ومثله هذا مو بس بالصنم، ومثله في الحكم باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين والصنم. إذا بعت على الهيئة هذا ما يصير، نعم إذا بعت الرضاض بعد الكسر لكن أبيعك إياه وهو سالم فهذا يصح مع الشرط بالوثوق من تدين المشتري. انتهى والحمد لله رب العالمين. خدمتك شيخنا. حياكم الله. لا في لا يعني لا ينفع في رفع الحرمة ولا أثر في إثبات الجواز، يعني لا يرفع الحرمة، وجود منافع للمادة تلاحظون، هو مو قال حرام قبل القول قبل الأثر، العبارة قبلها شنو كان، قال حرام عليك أن تبيع الصنم حتى وإن كان له منفعة نادرة. قد تقول زين له لمادته منفعة، الخشب أو الفضة منفعة غالبة مقصودة. خشب له بنفسه الخشب كم بما هو خشب، منافعه المحللة، منافعه المحللة كثيرة جدا. أقول لك هذا ما يفيد، أنت ما قاعد تبيع خشب، أنت قاعد تبيع صنم. نعم نعم، لك أن تكسر أو لك أن تبيع سالم، لكن ما تجعل المبيع هو نفس الصنم، تجعل المبيع الخشب الموجود في الصنم. تلاحظون؟ ولا أثر في، يعني ولا ينفع في رفع الحرام، ولا ينفع في رفع الحرمة أن لمادته منفعة، ما دام أنت قاعد يكون مبيعك هو الصنم كله.
عفو سيدنا، احنا انا بائع الصنم اللي مره اشترط على المشتري ان يكسر هذا الصنم، ومره انا كسرت يدي
زين،
كسرت الحيل
زين،
انا ما دام هي لا تعد ماليا انا حالي اتعلل للمشتري حق الاختصاص من عندي ان اعطيه ضمان هذا الضرر اللي ضررت الهيئه به. فكل الحوال انا راح اخسر.
لا تدرون ليش انت ما راح تخسر؟ اذا قلنا يجب عليك إتلاف أو يجوز لك إتلاف قطعا لمادة الفساد، أنا شبعت لك، بعت لك الخشب، أنا بعت لك الخشب،
بعت لي الخشب بشرط اللي
شبعت لك، بعت لك هيئة لو بعت لك مادة،
لا مادة
بعت لك مادة،
مادة فقط ما بعت لك
هيئة، بعت لك مادة، بعت لك مادة إلا في حالة واحدة شيخنا. أنا أقول لك لا، في حالة واحدة قبل أن مثلا إذا كان الصنم عبارة عن ذهب، كسرة إيش راح يأثر؟ كسرة قد يوخر من عدة ذرات من الذهب، يعني تراب من الذهب، هذا راح يصير، راح يصير إضرار للمشتري، إضرار للمشتري. لاحظون كيف؟ طبعا أنتم أرجع وأقول لاحظوا أن محل كلامنا قرية في الهند عدد نفوسها 5 ملايين زين، وكلهم يعبدون هذا الصنم.
عفو سيدنا، كسر الصنم وإن كان من خشب
أي
هذا التصرف بمال غير،
لا مو الهيئة غير محترمة، مو الهيئة غير محترمة، غير محترمة أصلا. الشارع قال هذه الهيئة، هذه الهيئة على